السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن اليوم الثاني من أيام الله، وهو يوم الميثاق الذي أخذ على الأنبياء بل والعالمين باتباع نبينا الخاتم، وكيف أن الله أهله لكل ذلك بل ودبر له الأمر في ذلك. تحدثنا في اللقاء الماضي عن نصر الله لنبيه، وكيف أن الله جعل ذلك قدرا مقدورا، بل رب العباد يحكي لنا في القرآن كيف قدر نصره لجميع أنبيائه، وكيف رتب الأمر بما يفوق خيال الخلق. فالكثير من الناس ينظر للأحداث على ظاهرها ولا يدرك قدر الله فيها. لا بد أن نعلم قاعدة إخواني، أنه لا شيء في ملك الله يقع بغير مشيئة الله، ولا شيء في ملك الله يقع بغير علم الله، ولا شيء في ملك الله يقع بغير حكمة الله. قال تعالى جامعا هذه الأمور الثلاثة في آية واحدة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. بينا الحق تعالى أنه إذا أراد نصرا لدينه هيأ له أسبابا تفوق خيال الناس، بل وعد بتحقيق النصر بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. وأضرب مثال لهذا، القرآن حكاه بالتفصيل. لما طغى فرعون وعلى في الأرض، قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض، الذي وصفه بالعلو ربه وهو أعلم به، بل بين سبب علوه أنه مرض إبليس اللعين الكبر. قال: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. إنسان بلغ قمة الكبرياء ومعه جيشه بالكامل بلغ قمة الكبرياء، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ظنوا أنهم أفلتوا من قبضة الله عز وجل ومن قدر الله ومن علم الله ومن حكمة الله. ولذا قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، هذه سياسته، قسم الناس، أوقع نصف الناس، سياسة فرق تسل، سياسة قديمة ليس حديثة. ثم بنى على هذا بقاء، فاستضعف أهل الإيمان الذين يخشى بأسهم أو الحق الذي يحملونه، فسامهم سوء العذاب، ونسي أن هؤلاء هم أهل الله وخاصة على ما أخذوا على دينهم. لا أخذوا منه سلطة، وهذا سمت يا إخواني عام في كل الأنبياء وكل حملة الوحي في كل التاريخ، ما منهم واحد كان هدفه السلطة، لكن أهل الباطل اللي جالس على كرسي يخشى أن الناس جميعا يلتفتون لكرسيه وينظرون إليه. الشاهد: ما بعث الله نبيا إلا وكان همه أن يطلب أجره من ربه. إنسان يعمل عند ربه، يعمل عند خالقه، الداعي إلى الله ده ما مصلحته الشخصية؟ ليس له مصلحة الشخصية، هو يستعبد العباد لنفسه ولا رب العباد؟ يبقى المصلحة كلها مصلحة له بحتة، مصلحة لربي، إقامة لدين خالقي، إنقاذ خلقه من خلال وحي من خلقهم. فهدفه مرضاة الله أولا وإنقاذ العباد ثانيا. يؤذى ويسام العذاب ويحرم من متع الحياة ويحارب في كل واد وناد بسبب استهدافه لهذين الأمرين. وهذا الأمر جرت به سنة الله في كل عصور. كل الأنبياء دعوا إلى الله ولم يكن لأحد منهم طمع في أجر أو في مال من أحد أو سلطان عند أحد. ولذا كل الأنبياء بالاستثناء قالوا هذه العبارة: قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. كلهم قال إن أجري إلا على الله. يا قوم لا أسألكم عليه مال، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، لا عزمكم فلوس ولا عزمكم مال ولا عزمكم جهر سلطان، عزم تهتدوا الحق، تسعدوا بالحق، تطيعوا الخالق فتفوزوا بخير الدنيا والآخرة. هذا هدف كل الأنبياء وكل الدعاة وحملة الحق على مر التاريخ المسلم. الشاهد كبرياء فرعون وتعليه جعله يفعل الأفاعيل في أهل الإيمان. لذا جاءت الآية: إن فرعون على فرعون وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة. من الطائفة المستضعفة؟ أهل الإيمان. يذبح أبناءهم تذبيح، أيوة، ويستحي نساءهم، عدوان على الأبناء، عدوان على الأعراض. قال تعالى: إنه كان من المفسدين. هل ظن من فعل هذا أن مشيئة الله غير جارية، أن قدر الله في ملك الله توقف؟ أبدا يا إخوان، لا شيء في ملك الله يحدث بغير مشيئته، ولا أمر يقع بغير تقديره. لكن رب العباد إذا أنظر إنسان، وهذا من حلمه تعالى، كم من ظالم اعتدى على حق الله فأمهله، وحق الله عند الله أهون من حق العباد. وده الأمر عجيب، اللي أخطأ في جنب الله مهما على ذنبه إن تاب غفر له، لكن الخطأ في حق العباد ده جريمة في حق عباد الله. وإذا كان الإنسان يغار على عرضه وعلى ماله، فكيف نتصور أن الرب لا يغار على عباده؟ يقينا يغار على عباده، فالمظلوم من عباده والظالم من عباده، فيحلم عن الظالم أمرا في عودته، ويلطف بالمظلوم تخفيفا عنه ورفعا لدرجاته. ولذلك تعجب وناس ظلمة معتدين، ومع ذلك رب العباد يحلم عنهم ويحلم عنهم ويحلم عنهم. الإنسان يبقى بوده أن يخلص وينتهي من كل هؤلاء الظلمة، ده نظرتنا البشرية العاجزة. لكن نظرة الرب يا إخوان نظرة رب، ومشيئة الرب مشيئة رب. إذا كنت أنت من عباده فالظالم من عباده، ما خلقه ليدخله النار، ما خلقه ليهلكه، لكن خلقه ليستخلفه ليرحمه. كم من جريمة يرتكبها ارحمه. ولذا قال تعالى في حديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم. عظيم صحيح، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويسكن سواي. كل ده عذر في حق الله. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويسكن سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. من أتاني منهم لقيتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديتهم قريب. ليدلنا على حلمه حتى مع المعرض. مع المعرض أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي. إنسان أحبه الله يتخلى عنه؟ يظن عاقل أن الله يتخلى عنه؟ وإن ظلم ومن حلم الله يصبر عن الظالم ويمهل الظالم، يبقى معنى ذلك أن الله لا يحب المظلوم؟ أبدا يا إخواني، أبدا. لا يعني إمهال الله للظالم إهمال، ولا يعني إمهال الله للظالم تخلي من الرب عمن أحب من خلقه، أبدا. ومن ظن هذا أعظم الله الفرية. لذا قال أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل معصيتي. لا، سماهم أهل معصيتي. قال لا أقنطهم من رحمتي. مع كل عملهم، مع الجرائم اللي ارتكبوها، لا أقنطهم من رحمتي. إن رجعوا إلي قبلتهم. إحنا هم مظلومين، لو الظالم الآن أعلن توبته كم تكون فرحتنا؟ رغم كل اللي عمله نغفر له ولا نغفر؟ ها؟ مش كده ولا إيه؟ لو أعلن توبته وبرأتم ما فعل وقال تبت إلى الله أنا الآن معكم ونصير الإسلام والمسلمين والإسلاميين، هنعمل إيه فيه؟ هنشيل فوق كتافه رغم جرائمي. إذا كان هذا شعور المؤمن وفرحته بعودة المجرم، فكيف بالرب؟ كيف بالرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم سقط من على بعيره في أرض فلات وقد أضل، فلما أيس من طلبه جاء إلى ظل الشجرة فنام ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد أمامه بعيره عليه زاد، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة فرحه. كم فرحة هذا برد بعيره وزاده عليه. النبي يبين من شدة فرحه أخطأ في حق ربه، ومع ذلك النبي يقول لله أشد فرحا بتوبة العبد إليه من عودة البعير بزاده إلى صاحبه بعد أن أضله في الله وظن الموت والهلاك. إذا ندرك يا إخواني، وأهل معصيتي لأقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم وإن عصوني، رغم الإعراض وحلم الله عنهم، يقول وإن عصوني فأنا طبيبهم، معالج. والله أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم بعبادي. من عباده؟ المؤمنين بس ولكل البشر حتى الظلم والمجرمين. الذي لا يتصور هذه المعاني سيسيء الظن بقدر الرب، ويسيء الظن بتقدير الرب وتدبيره. يا إخوان، لا تدبير. فرعون على سبيل المثال من أطغى الخلق في التاريخ الإنساني، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم. قال تعالى حاكم عليه إنه كان مفسدين، يقينا من مفسدين. ماشي. ورغم إفساده الرب صبر هذه فترة تعذيبه للمؤمنين كم سنة؟ 40 سنة. ده بعد الموقف ده، بعد ما ربنا وصفه انه علا واصبح مفسدين وسام المهم سوء العذاب، ربنا انظره بعدها 40 عام. 40 عام ولد فيها نبي الله موسى، وشاب، وحصلت قصة القتل وهاجر، وعاد في الأربعين رسول، وكانت نهايته بعد هذا التاريخ. لكن النظر للنظر القاصرة، ويا لسه يحكمنا الظالم ده 40 سنة و30 سنة و25، ده موت، ده هلاك. لا يا اخوانا، اولا مش كل الناس هتفضل 40، ممكن 40 يوم، 40 ساعة، لكن له تدبير نحن لا نعلمه، والله واحد يعلمه. اللحظة اللي وصل فيها هذا العون لهذه المرحلة، رب العباد بدأ يمكر له، يمكر به. ومدام بدأ المكر يبقى السكة اتقفلت، ها؟ ولذا قال ونريد أن نمن، تمن أيوة منة، والمنة في اللغة يا إخواني عطية بلا استحقاق. المستضعفين لهم أخطاء، وده لعل هذه شكوى كل الناس، لك ما احنا ابتلينا بسبب ذنوبنا. وبالفعل لو انظرت للشعوب العربية الإسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية، بدأت تنحدر 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 في ديننا، لغاية ما وصلنا المراحل المر في بلاد المسلمين لا أظن أنه في بلاد المسلمين. إيه الفرق بين أي دولة عربية أو إسلامية وبين أوروبا؟ العري هو العري، والمجون هو المجون، والفجور هو الفجور، ها؟ وفي معظم البلاد الخمرة والزنا والخنا، كل الكلام ده موجود، والربا حدث ولا حرج في كل البلاد العربية إلا الشاذ النادر لما تلاقي بنك إسلامي يقولوا كلها ربوية، مش كده ليه؟ هذا الواقع واقع نستحق عليه تكريم وآية، ولا واقع نستحق عليه العقوبة؟ لكن رب العباد له حكمة، عايز نتوب وعايز يدمر الظالم، فقد ينظرنا لإصلاحنا وينظره للتدبير ساعة إهلاكه. لا يعني الإنذار أن الله تخلى عن أهل الإيمان أو غفل عن أهل العصيان أبدا. ولذا قال تعالى النبي فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وقال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين، هنسيبه شوي، بنهيئ فيها للإيمان وبندبر فيها لأهل العصيان، تدبير لا يعلمه إلا الله عز وجل، بيدبر. بل بالعكس، التدبير رب العباد ذكر لنا صور وأشكال وألوان لعل الكثير منها نراها الآن. على سبيل المثال للحصر، فيه ظالم ربنا ما صلتش على الشياطين في حال حياته، ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز. امسك أي ظالم الآن في أي تصرف تصرف، في أي معاملة عملها، في معاملة هو فيها موفق للحق، موفق للرشاد، ما فيش مشروع أعلن عنه وإن هيحل به مشاكل البلد إلا وجاء بالعكس. حاصل الكلام ده مع كل ظالم، مش حادث، كل دي عقوبات يا اخوان، لكن احنا مش شايفينها. احنا عايزين نخلص، عايزين النصر وبس، حاجة تانية لا، مقدمات للنصر لا، تدبير لله لا، مكر من الله لا. وهذه كارثة. الإنسان المؤمن يا إخواني لا يرى برؤياه القاصرة، إنما أمرنا أن نرى بنور الله. قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. إحنا شايفين المسألة صعبة جدا وبعيدة جدا، ربنا شايفها قريبة جدا وسهلة جدا ويسرة جدا، هو بيدبرناها بتدبيره وترتيبه. وده اللي حصل فرعون في عز عنفوانه وغطرسته، وعمال يتعالى كل يوم عن اللي قبله، وربنا يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الغلبة من دول القلة اللي فرعون نفسه بعد ما تضاعف عددهم بعد سيدنا موسى وبعث وآمن وكسروا في البداية كانوا أضعف من هذا بكثير. يعني تخيل الذين يقول عنهم تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا دول قبل إيمان السحرة كان عددهم كان محدود جدا. ده بعد إيمان السحرة وتكاثرهم فرعون نفسه يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. لما كسروا بقى شرذمة أما في الأول كانوا كام؟ ما كانوش ولا حاجة. ومع ذلك رب العباد يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما القوة العسكرية الضخمة الرهيبة دي اي والله كلها من القلة الصغيرة جدا دي اي ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل اللي خايفين منه هيحصل رغم قلة هؤلاء وقوة هؤلاء. ووعد الله إن أي ظالم على وجه الأرض كل ما يحذره سيقعه الله به. فقال تعالى في موضع آخر ترى الظالمين كل الظالمين بلا استثناء مشفقين مما كسبوا مرعوبين موت مما فعلوا هم ظالم وهو واقع بهم. كل الخايفين منه يحصل كل اللي خائفين منه هيحدث. اللي خايف على الكرسي هيروح الكرسي ها واللي خايف على الوجاهة هتروح الوجاهة. هيحصل كيف دي مش بتاعتنا دي بتاعته. وده اللي حدث. فرعون مرعوب من مين؟ من قلة قليلة جدا ده كان لا مثل له شيء ومع ذلك سامهم سوء العذاب يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان مفسدين. طب لما ربنا أراد من عمل إيه؟ قال وأوحينا إلى أم موسى طلع الواحد واحد موسى لفرد ولا أمه فرد لكن رب العباد هيئه ده مهم. ومن أول لحظة بدأت التهيئة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه في الوقت القاتل يولد سيدنا موسى. فرعون في البداية كان بيقتل كل وليد لما ثار عليه قومه ولقتلت كل أبناء أهل الإيمان ودول الخدم بتوعنا اللي بيمتهنوهم وكل الخدمة عليهم فضغطوا على فرعون قالوا طب اقتل دلوقتي موسى وسيبوا سنة فوافق. مين اللي غيره؟ قومه لحاجتهم لأهل الإيمان. الشاهد يا إخواني في العام الذي لا يقتل فيه ولد هارون والعام اللي حيقتل فيه جاء موسى. طبعا أم موسى توقعت إن حيقتل لأن كل ولد في هذا العام لأهل الإيمان حيقتل. فالمرأة من الرعب تلبسها كادت هتقولي بس كادت تنصره. لكن رب العباد يقول أوحينا إلى أم موسى وحي إي والله وحي. والمرأة ضعيفة في منتهى الخوف من فرعون جبروته ورجاله وشرطته وجيشه وإعلامه دولة ودي امرأة وحيدة في الدولة ليس لها ظهير نصير. رب العباد يقول أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. هرضعه ازاي؟ هشوفوه هيقتلوه. قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. من الذي أعطاها الأمر بإرضاعه؟ رب العباد. ولما رب العباد يعني لقى شدة الخوف منها قال ألقيه في اليم. صاحب الأمرين هو رب العز. أي الأمرين تختار؟ من شدة الخوف الذي تلبسها على وليدها آثرت وضعه في اليم عن إفضائه. لكن امرأة ضعيفة ما حيلتها؟ احتالت في حدود ما تملك، فوضعت التابوت وربطت التابوت بحبل، وجاءت بالحبل وربطته فين؟ في شجرة على شاطئ نهر النيل. لكن أي شجرة في أي مكان؟ اختارت شجرة عايشة مع فرعون في نفس العاصمة، وكانت العاصمة وقتها منطقة بلبيس، فوضعتها شمال القصر. يمكن لو قطع الحبل يبقى سيدنا موسى يبحر يروح جهة الشمال، أي أسرة تتلقف وتربيه أحسن ما يموت. تخيل أن الأم يصدر الرب لها الأمر بوحي أن ترضعه، ومن شدة الخوف يخيرها بين إرضاعه وإلقاءه في اليم، فتؤثر إلقاءه في اليم على إرضاعه. لكن كانت تحتاج تحطه في التابوت وتراقبه من بعيد، وإذا جن الليل سحبت الحبل وأرضعته وسبته ثاني. لما رب العباد أذن بترتيبه بعت حبة ريح، ريح وحشة شديدة قطعت الحبل وشلت التابوت، هيبحر طبعا؟ لا، لله أراد يجعل الريح مع شدتها تجعل التابوت يسبح ضد التيار. الماء في مصر جنب الشمال والتابوت شمال القصر. رب العباد يجعل وجه الماء يعمل موجة عكسية، والكلام ده مع الدارس هتجد هذا في البحر، مع شدة الريح تلاقي أمواج في اتجاه ومن تحت أمواج في اتجاه ثاني. سبحان الخلق العليم، ذلك تقديره وذلك تدبيره. والكلام ده هتلاقيه في البحار وهتلاقيه في السحاب، أحيانا تلاقي السحاب ماشي في هذا الاتجاه وسحاب عكسه، ودي طبقة ودي طبقة ودي مسافة ودي مسافة. بل نص الآية على هذا، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. لما الموج يعكس مع بعضه والسحاب يعكس مع بعضه هتلاقي الدنيا ظلمت بقت كحل في وسط النهار. وصل المعنى؟ ده هذا ما حدث. لذا يقول تعالى فليلقه اليم بالساحل، النهر نفسه ماء كله اتجه عكس التيار، وجاب التابوت ورساه على قصر فرعون. مش عامل ذكر وراجل ورب العباد؟ طيب حنجيب لك موسى هو لغايه عندك. راجل مصر، راجل مصر، دوله فرعون دوله يا اخواني، حكومه ونظام وشرطه وجيش ومخابرات وكل اللي انت عايشه موجود. لكن اذا اذن الله بامر هيأ له ظرفه واسبابه، وقد كان. القى الرب على نبيه موسى محبه عجيبه جدا، كل من رآه أحب، حتى إبليس. في قال عمل إبليس، إبليس كان بحب سيدنا موسى لغاية ما جاله في يوم بعد ما بعث قال لا نبي الله موسى إني أحبك وعايز أتوب. إبليس عايز يتوب من شدة حب النبي الله موسى، فسيدنا موسى استأذن ربنا عايز يتوب أعمل معه إيه؟ قال له خذ قبر آدم وقول له أسجد لآدم. فخذ بالفعل، عايز يتوب ربنا أقبل توبتك، قال له تعال معي، خذوا قبر آدم قال له أسجد لآدم. بص بعدين قال لي موسى لم أسجد له حيا أسجد له ميتا؟ باي إبليس هو إبليس. لكن الشاهد يا إخواني أن كل من رأى نبي الله موسى أحب، ولذا قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. المحبة دي من يملكها؟ رب العباد جعل لها سحر في قلب كل من رآه. لحظة ما رسى نبي الله موسى عند القصر ربنا ساق امرأة فرعون تخرج في اللحظة دي، ودي سيدة القصر ما بتخرجش لوحدها مع حراسة، خارجة هي والحراسة، شافوا الطفل أحبته بشكل عجيب، هللت فرعون جه يجري وكل اللي في القصر طفل وفي تابوت ورسى عند القصر. يبقى ده طفل عادي ولا ليه قصة؟ يقين ليه قصة. وفي العام اللي هم بيقتلوا فيه الأطفال فيقين ده مستهدف. رب العباد يؤمن بصيرة فرعون واللي جاب فرعون واللي خلف فرعون واللي حول فرعون والأمة بكاملها، لا شرطة ولا جيش ولا قضاء ولا إعلام ولا مخابرات، كل دول يعمي الله بصيرتهم، يعمي الله بصيرة أمة ليحقق أمره. الكل أحب، فالكل اتجه في اتجاه واحد، الكل سعى لإنقاذه. والذي يقول تعالى فالتقطه، من الذي ارتقطه؟ من قال فرعون؟ فرعون وأهله، يعني كان أول من ساهم في شيله من البحر فرعون نفسه، رغم أنه أعدى أعدائه. والذي يقول تعالى فالتقطه آل فرعون، يعني فرعون وأهله، ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. من الذي أعمى بصيرة كل هؤلاء ليحقق أمره؟ يا أخوانا ده درس عمي رب العباد يرهنا، يري لنا في القرآن نص وعي كيف يدبر الله لدينه من غير التدبير يخطر لنا ببال. كان أحد يتصور أن الله عز وجل هيجعل على دين موسى نهاية فرعون؟ المولود اللي مرمي في البحر ده، طيب التقطه آل فرعون قاعدين يدوروا على مرضع، الولد عيط ويدور على مرضع، جابوا كل مرضعات القصر ما فيهم مرضع مع شدة جوعه تلقمه ثديها ويمصه. يبقى ده طفل عادي؟ يبقى ده جعان؟ ما بيعيط ليه؟ حاره لدرجة من شدة الحيرة القصر ارتبك، الأمن فيه ارتبك، حصل خلل في القصر كله وفي رأسة القصر. اللحظة القاتلة دي أم سيدنا موسى رأت المشهد وشافت ابنها اتسحب سحب عكس ما تتمنى، ما بحرش الحبل اتقطع ورجع العكس ووصل القصر والدنيا هاصف في القصر. من شدة خوفها كادت تصرح أنها أنه ولدها. ولذا يصف الله حالها فيقول وأصبح في اللحظة دي فؤاد أم موسى فارغ، ما عادش عندها قدرة على التفكير في أي شيء. اللحظة دي لا تقع الإنسان إلا عند الاحتضار، عند الموت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم ساعة الموت تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وصلت لمرحلة أشبه ما تكون بالموتى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. الشيء الوحيد اللي تحرك عندها إن كادت لتبدي به، يعني تصرخ وتقول ده ابني، ولو صرخت لقتلوه. لو عرفوا انه ابن امرأة من اهل الايمان لاجهز عليه فرعون بلا تردد. طب ربنا عايز ينجيه ودي امرأة ضعيفة. وعبارة القرآن وان كادت، كاد وكرب او شكى بيسموها في اللغة العربية افعال مقاربة، يعني خلاص ثانية هتقول. يقول تعالى لولا اربطنا على قلبها. من اللي ربط؟ من يملك ان يربط على قلب احد لكي ينقذ موسى في اللحظة المناسبة اللي كادت الأسباب تؤدي بحياة موسى؟ رب العباد أنقذه بشيء بسيط جدا يملكه وغيره لا يملكه. قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أفاقت فقالت لأخته قصيه. طب بلاش أنا عشان حالتي مرموكة وتعبانة، وأم أنت تتبع أسر وشوف راح فيه. يقول تعالى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. تخيل ان اخته اخذت تمشي لغايه ما دخلت القصر جوه، لا حراسه منعتها ولا حد تنبه ليها ولا حد فطن ان دي امراه اجنبيه ودخلت القصر. في حد بيدخل قصر الفرعون؟ اللي عاملين حراسة وعلى حراسة حراسة وعلى حراسة الحراسة حراسة وعلى حراسة حراسة الحراسة حراسة، وحد يدخل؟ أخته دخلت وشفت المشهد، وإن الولد مش عايز يرضع من أي مرضعة، ولذا عقبها الله بقوله وحرمنا عليه المراضع. الله، من الذي حرم عليه المراضع؟ الطفل الجائع بيختار. ده انت لو حطيت له اصبعك هيمص، لو حطيت له قلم هيمص، لو حطيت له اي شيء في فمه هيمص، لكن مئات الحلمات تضع في فمه ويأبى ان يمص اي حلمة. طب يا بهايم افهمه، وربنا عمل كده ليه؟ لكن حتى هذه أعمى الله بصيرتهم عنها. كم موقف ربنا أعمهم فيه، موقف وراء موقف، ولذا يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت، فقالت اللحظة المناسبة قبل ما الولد يهلك، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. مع شدة خوفهم أن الطفل يموت، طب هاتيه بسرعة بسرعة. لأول مرة أم موسى اللي عمرها ما دخلت القصر تدخل باستخبار رسمي، تعال تعال فضتي. فلما وضعته على ثديها رضع. طب افهموا اشمعنى هذه، ترتيب ربنا عجيب. ولذا يقول تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله بإهلاك الظالمين والحفاظ على المؤمنين حق. من لحظة هي أيوة، إذا بدأ الرب في التدبير يقينا نهاية الظالمين جاية جاية، بس مسألة وقت متى وكيف نبتعته وشفتعتنا. يا إخواني وصل المعنى؟ ولذا يقول وأصبح فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله حق. ورب العباد يعيب على الناس هذا، يقينا يا إخواني وعد الله حق، وعد بنصرة دينه هل يخذله؟ وعد بنصرة المستضعفين من خلقه هل يخذلهم؟ وعد بإهلاك الظالمين ممكن يعفو في وعيده، لكن وعده لا. إن تاب من توعده الرب قبل أن يحتضر ربنا يقبل توبته، وهذه من رحمته حتى مع الظالم ومع المجرم. فرعون نفسه لحظة غرق صرخ يا موسى نجني يا موسى نجني، فلم ينجي. رب العباد عاتب سيدنا موسى يقول ناداك فرعون يا موسى نجني، ما نجيته، لو قال يا رب نجني مرة نجيته رغم كل اللي عمله. إذن لله سنة في العفو، في الوعيد يعفو، لكن الوعد يقين لا بد من وفائه. اعلموا هذه حقيقة يا إخواني، أنا أبين لكم أقدار الله التي نص عليها في الوعد لندرك هذه الحقيقة. وقد كان رب العباد يقول ولما بلغ أشده، فين؟ في بيت فرعون. ده رب العباد هيأ له بيئة ما يحلمش بها لا هو ولا أبوه ولا أمه ولا الدنيا كلها. رجع لأمه معزز مكرم على إن ابنها، لا على إن ابن فرعون وأمه امرأة فرعون. أحلى أكل يروح لموسى وأم موسى، أحلى لبس لموسى وأم موسى، راتب شهري لموسى وأم موسى على إنه ابن فرعون وتربى تربية الملوك. أحلى معلمين، أحلى خدم، أحلى حشم، أجمل طعام، ومع هذا رب العباد يجعله يتمرد، يحط له الأكل. نفسه تشتهي الحلال ولا تشتهي الحرام أبدا. ولذا قال له تعالى ولتصنع على عيني. يا الله، حتى في الاكل حلال حرام؟ ايوه، ما هو ما الحلال فرعون كله حلال؟ لازم يختلط حلال بحرام، ده مجرم ابن مجرمين. انا اقول ايه بس، وقد كان. لكن رب العباد يحرم على نبي الله موسى أن يأكل الحرام، لا يشتهى الحرام أبدا ويشتهى الحلال من الطعام، والحلال حلال مطرح ما يسري يمري هيجيب نتيجة. وقد كان سيدنا موسى مع أكل الحلال خالص أصبحت قوته البدنية فريدة من نوعها، ما فيش طفل تربى تربيته في التاريخ في التاريخ. لذا قال عنه تعالى وصف عجيب، قال ولما بلغ أشده إيه يعني استوى، ما قالها الرب عن بشر قط غير موسى. لما تكلم قالوا استوى يعني بلغ بصره أحد بصر، وسمعه أحد سمع، وشمه أحد شم، وحسه أحد حس، وقوة عضلاته أشد قوة عضلات، وقس على هذا، ورجلته أكمل رجولة، حاجة استوى ربنا قال استوى. من في التاريخ ربي تربية موسى؟ وزال خلي بالنا رب العباد لما بعث قال له ها وفتناك فتونة، احنا مش ربناك تربية عادية، ده تربية نادرة من نوعها فريدة من جنسها، وفتناك فتونة. اذا ندرك من اللي فتن موسى وفتن عضلات موسى وقوى موسى ووصل له هذه المراحل العجيبة اللي لا فرعون ولا ابو فرعون ولا جد فرعون فعلها مع ابن من ابنائه، انها صناعة الرب، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وصل المعنى لدرجة في عز الشباب والفتوة خارج وقلبه يحن لأهله، لا أحد من أقاربه من أهل الإيمان بيتصارع مع أحد مصري شعب المصري، طلب استغاثه، فسيدنا موسى رايح حجز في الأول بيحجز فقط، بيدفع الرجل عنه الدفعة البسيطة دي تسمى الوكزة في اللغة. ولذا قال تعالى فوكزه موسى، ما قالش لكمة ولا لطمة، الوكزة، الوكزة دي الدفعة اللي بتدفع بها خصم عن خصمه، الدفعة البسيطة دي مع قوة سيدنا موسى الرجل وقع مات، دي ضربة قاضية طبعا. واحد زي سيدنا موسى ده مين اللي يقدر يلاكمه؟ خلي بالك فرعون نفسه كان يهابه جدا جدا، لما بعث وجاله وشاف قوته طبعا ومتربه قدامه، هو اللي قال له كده ألم نربك فينا وليدا، ده انا اللي مربيك يا موسى، ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. اي والله لما جاء لنبي الله، جاء نبي الله موسى لفرعون، وفرعون في قصره وفي وسط حشمه وجيشه وقواته وناظره، فرعون قاعد على العرش مش قادر يتحرك ناحيته، يقول لهم ذروني اقتل موسى سيبون عليه. طب حد مسكك؟ حد مسك فرعون يا اخوانا؟ حد مسكه؟ حد يجرؤ يمسكه؟ قال ذروني اقتل موسى سيبون عليه. هو عارف نفسه لو قرب بس وخد له بوكس راح فيها، خاصة فرعون في الوقت ده كان عجز يا اخوانا، لاني فرعون حكم مصر فرعان شبابه في الثلاث سنوات من عمره، وظل يحكم مصر 67 سنة، فرعون ميت عمره حاجة 90، 67 سنة حاكم، يعني نكسة، نكسة 67 لوحده، هو ليه بس فترة حكم رمسيس الثاني اللي احنا عاملين له تمثال في كل حتة. وصل لمراحل من الطغيان ان فرض على الناس كلها، وده مرض قديم، مفيش مصلحة حكومية، ما فيش واحد في بيته ما يحطلوش صورة، مش حتة ورقة زي بتاع حسن دي، لا لا ده بيحطله تمثال، وعلى قدر غناه وفقره، إن كان غني يبقى التمثال ذهب، متوسط الحال يبقى التمثال فضة، فقير يبقى التمثال برونز. وذلك 90% من الآثار المصرية عبارة عن تمثيل رمسيس الثاني، لأن كان كل بيت فيه تمثال، فكل ما واحد يحفر وعلى بيت من بيت فرعنة من جيل فرعون يطلع بتمثال. وصلت القصة جات ازاي؟ وغاروا هلك وتماسينه ما زالت بتزرع في كل شارع مصر. يعني أرثنا حي وأرثنا ميت. هو ده رمسيس الثاني. فرعون آية ده آية يا مولانا، قصته آية، ده آيات رب العباد أفرد لها سور بكاملها، سور بكاملها لم تذكر في سورة واحدة، ما فيش سورة اسمها سورة فرعون، لكن رب العباد بسط الحديث عنه في أكثر من ذكر في القرآن في التاريخ الإنساني كله. قصة فرعون أطول قصة رب العباد فصل بها لطول الأحداث فيها وكثرتها. الشاهد يا إخواني، نبي الله موسى بلغ هذه القوة ورب هذه التربية وحصلت القصة دي، وهاجر فر بدينه وراح مدين، مكث 10 سنين ثم عاد، وأثناء العودة بدأ الوحي والرسالة. إذ رأى نارا فقال لهم كثوا إني أنست نارا، وبدأت الرسالة وبدأ الوحي. وجاء فرعون نبيا ومعه أخوه هارون نبي، وبدأت دعوته لي. مجرد ما جاءه يقول له إني رسول رب العالمين كان حيموت، لأنه ده اللي النبوءة جاءت له، وظل أكثر من 60-70 عام يقتل الأطفال حتى لا يخرج له هذا النبي. يطلع النبي ده هو اللي مربيه وفي بيته ومن ماله، حيموت فعلا مش حيموت؟ وصلت كل اللي كان خائف منه حصل ما يحدث، يقين حدث يا اخوان، وهو واقع بهم، وهو واقع بهم، كل ما احذره يقع وقد كان. نهاية فرعون كانت فين؟ على قديد سيدنا موسى. حصلت مناظرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما وصل لمرحلة قناعة، ومع كل مناظرة يزداد عدد الأهل الإيمان. مع المناظرة الأولى ويحضر فيها سحرة القصر وعلية القوم أسلموا كله، الملأ والبطانة يغروه وقال له احنا عندنا سحرة أقوى من دول، هنجيب لك أساتذة الجامعات، جمعوا له الأسطاف اللي بيدرس السحر على مستوى مصر، لأن كان تدريس السحر دراسة أكاديمية بلغت أعلى مراتب الدرجات العلمية، كل سنة طيبين، لأن كان السحر ده هو الفن المعروف في عصرهم. فرعون وكل الفراعنة بيحبوا الفنانين، لكن الفن اختلف من عصر لعصر. واحد يحب السحر والحركات البهلوانية بيعمل السحرة دي، واحد يحب الرأس والنسوان العريانة، واحد يحب التمثيل والخداع والمكر، واحد يحب المزيكا، وكلها في الآخر بيسموها فن. بيسموها ايه؟ اي عكو يسموه فن. السحر كان هو الفن المعروف في عصر فرعون، وذلك فرعون انتقى صفوة السحرة وجعلهم هم الفنانين بتوع الخاصين به. كان النتيجة ان الناس على دين ملوكهم، كل امير وكل وزير وكل رجل مال بدأ ينتقي لنفسه ساحر وتديله اعلى الرواتب عشان خاطر يجيب ساحر مبدع يبهر به السحر اللي حوله، وبدأ الكل يتنافس حتى صارت رواتب السحرة اعلى رواتب في الدولة بعد الوزراء والامراء. وصلت. كان النتيجة ان كل اب يمسك ابناء واحد واحد بالضرب لغاية ما تعلموا السحر. مين المستفيد بالكلام ده؟ السحرة. بدأوا يعملوا درجات علمية في السحر لغاية ما بقى في اساتذة جامعات في السحر، في ماجستير ودكتوراه في السحر. السحرة للنظرة اول مرة، وجاءت مناظرتهم في صوت الاعراف، كانوا سحرة الملأ. المناظرة الأخيرة، ولذلك قالوا يأتوك بكل ساحر عليم، فقالوا ساحر. المناظرة الثانية قال يأتوك بكل سحار عليم، جاءت الشعراء. دي مناظرة مختلفة عن الأول خالص. سحار يعني أستاذ جامعة، صيغة مبالغة. السحرة اللي نظروا سيدنا موسى في أول مرة كان عددهم كام؟ 3000. وذلك سيدنا موسى في أول مرة ألقى عصاه قال له فإذا هي ثعبان مبين. الثعبان لمت 3000 حبل وعصايا في بطنه سهلة. المرة الثانية كانوا السحارين أسست الجماعات على مستوى مصر كلها. ومصر يا إخواني لم تكن مصر الحالية، بل كانت مصر والشام بالكامل تحت السلطان في رمسيس الثاني، والسودان وأثيوبيا لغاية منابع النيل. دولة مصر كانت دولة أيام فرعون. وذلك هتجد في الآثار وصف تفصيل للنيل من منابعه إلى مصبه. كل المعالم دي كانت تحت سلطان فرعون. رمسيس الثاني ما كانش شخص عادي، كان عسكري محنك، وكانت دولته عسكرية. ولذا قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. دولتين عسكريتين في التاريخ من أشهر الدول العسكرية. ويظهر العسكرة دي بلية عندنا من زمان في مصر، نسأل الله العفو والعافية، قديم وليست حديث. الشاهد ربنا يجعل كلامنا خفيف. الشاهد يا إخواني، دولة ضخمة زي كهذه، قوة فيها غير عادية، حياة فيها غير عادية، فيها كنوز الأرض، لما يصل الناس لمرحلة إن ما فيش واحد لا يجعل في بيت تمثال على الأقل من برونز. تمثال برونز ده كلف كام؟ مبلغ وقدره. فما بالك الوضع تمثال ذهب خالص يطلع له كم كيلو؟ مش بيحط حتة ورقة وعليها صورة ولا خشبة، سلامات. كان الاقتصاد عالي جدا، مستوى المعيشة راقي جدا. فالفراعنة كانوا فراعنة، سيبك من فراعنة الصغار دول عيال بيلعبوا. ها فرعون كان فرعون، كان حاجة. الشاهد يا إخواني، لما جمعوا السحارين على مستوى مصر أو الدولة، طلعوا كم واحد في المنظمة الثانية؟ 80,000 سحار. وذلك ينفع معهم ثعبان. في المرة الثانية قال له: فإذا هي حية تسعى. الحية بطنها واسعة تشيل. عندها رحم وبطن ما شاء الله. ها؟ والحية أقوى من الثعبان، رغم أنه هو ذكر، لكن في الحياة الحية أقوى. حتى يعني صار هذا مثل يضرب، يقول لك الحية اتخلي في حوية، تصغير حية، وإن خسعت يعني لو ضعفت تجيب ثعبان. يبقى الحية تخلي في حوية وإن خسعت تجيب ثعبان. ها؟ المرة الثانية كانت حية، التهمت 80,000 حبل على عصب. وده يدلك على ان العدد اللي اسلم اول مره 3,000، ثاني مره كان 80,000. ورغم هذا فرعون يقول لك ان هؤلاء لشرذمه قليلون. شرذمه قليلون وانهم لنا غائظون. نفس الاسلوب ونفس المنهج ونفس العبارات القديمه بتردد الان كما هي، ما تركوا منها شيء. وصل المعنى؟ إذن يا إخواني ندرك، حدثت مناظرات مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة يزداد أهل الإيمان ويزداد فرعون غليان. كان النتيجة يا إخواني أن تدبير الله يجري وتقدير الله يجري، لغاية وصل فرعون لمرحلة من الغضب والثورة. لما زاد العدد قرر إبادة الكل. هيعمل إيه؟ هيلمهم بالليل زوار الفجر. عارفين زوار الفجر؟ من زمان قرر يلموا بلهم من في بيوت ويذبحهم جميعا، يسدن ويقتلوا. رب العباد اعلم ذلك موسى، فامره بالهجره في اول الليل هو وكل من امن. فبداوا الهجره اول الليل. زوار الفجر امتى؟ اخر الليل. راح ما لقيهمش في البيوت. في ثواني ادى التعليمات لكل جيوش مصر في كل ارجائها، فحشروا حشر وتوجهوا خلف نبي الله موسى ومن امن معه. الجيش بالكامل، الشرطه بالكامل، القيادة كلها بالكامل. خرجت الصغير والكبير بتعليمات من فرعون وبغباء وشدة جدا، ساب البلد بدون أي قيادة سياسية عسكرية شرطية، لم الكل من شدة الغلان. إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا غائظون وإنا لجميع حذرون، لغاية ما ربنا يقول فأرسل في المدائن حشرين، فأرسل في المدائن حشرين، حشر الكل حشر حشر، عبارة الحشر دي جمعهم واحد واحد بالضرب وبالعصاية، الكل اتحرك. لازم نجهز عليهم اليوم. نبي الله موسى يتحرك أول الليل، يصل خليج السويس ساعة الشروق، فرعون متحرك بجيوش الفجر، أدركهم ساعة الشروق. ولذلك رب العباد يصف المشهد فقال مشرقين، أدركوهم إمتى؟ مشرقين ساعة الشروق. ساعة الشروق ده يدلك على الجبروت والقوة والقدرة العسكرية اللي كانت عندهم. وأول من صنع المراكب العسكرية على فكرة فرعون رمسيس الثاني، وذلك كل جل صوره وركب المركبة وعلى الخيول بتجرها، كان رهيب رهيب، عسكري عسكري وقوة باطشة. وخرج يقود الجيش بنفسه، وربنا نعم بصيرته وبصيرة كل من معه ليجتمع الكل. التجميعة دي في أي تاريخ قبل هذا الوقت كان ممكن تحصل؟ لا يمكن. رب العباد من لحظة بعثة نبي الله موسى حتى هذا التاريخ بيمهد له، لغاية ما خلى غلان قلبه يصل به هذه المرحلة ويعد هذه العدة ويجمع كل الظلم والمستكبرين مرة واحدة، ويخرج خلف نبي الله موسى كما قال تعالى فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان سيدنا موسى طبعا شاف هو اللي معاه، شاف المنظر ان كل جيش مصر محصرهم وخليج السويس امامهم، البحر امامهم، فرعون خلفهم، قال اصحاب موسى في صوت واحد انا لمدركون، رحنا في داهيه. قال كلا ان معي ربي سيهدين. اللحظه المناسبه اللي ربنا ياذن فيها بالنهايه سيسوق عندها من الايات كل ايه. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر البحر. يا الله، أول ما صدر الأمر له بضرب البحر بني إسرائيل اختلف، كل بطل ونبدأ قدامنا احنا الأول، عايزين ينجو هم ويهلكوا الباقين، خناقة وصراع نعم إلى موسى، كل واحد عايز الأول. ورب العباد كتب عقوبة على بني إسرائيل أن يستمر التفريق فيهم إلى قيام الساعة. قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وفي الآية الثانية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق يفشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأصبحت العداوة بينهم شديدة جدا رغم أنهم أهل إيمان، كل بطل عايز ينجو نفسه ويهلك الباقي أنا ومن بعد الطوفان. المفروض أن المحنة تجمع المختلفين، مع بني إسرائيل أبدا ما في محنة جمعتهم، من عقوبة الله لهم ما جمعتهم محنة. مشهد كهذا رهيب، طب اضرب بس البحر وننجو، هننجو كلنا ابدا. كل بطل يمسك سيدنا موسى، لا لا تعالوا قدام، لغايه ما جاءه الامر اضرب امامك واحنا نفتح لكل بطن قدامه طريق. ففجر الله البحر الاحمر، مش طريق، 12 طريق. الطريق شكله ايه؟ ايه طريق بالماء يعني؟ عملهم كبري؟ ابدا يا اخوانا، ده شيء يحير العقل. هذه المنطقة تعتبر جنوب خليج السويس أمام مدينة الطور، المنطقة دي تعتبر أعمق منطقة في خليج السويس، عمق الماء فيها كيلو ونص. تخلى رب العباد يجعل الماء الجاري ده جزء منه يثبت والثاني يتحرك من السطح للقاع، فيصبح بين الماء والماء فراغ من السطح للقاع. الماء اللي بعده يثبت جزء والجزء الثاني يتحرك، وبين الاثنين يصبح فراغ من السطح للقاع. 12 طريق بهذه الصورة، وتأتي الريح فتسفي فتجفف قاع البحر. يبقى أصبح الطريق فين؟ قاع البحر. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. انت متخيل مشهد الطريق شكله ايه؟ قاع البحر جف ويبس، وعلى يمينهم ماء من قاع البحر للسطح بارتفاع كيلو ونص واقف مكانه لا يتحرك يمين شو وشمال، واتنشر طريق بهذا الشكل. الآية دي تزهل عقول ولا تزهل عقول؟ ولذا يصف الله في القرآن المياه اللي بين الطريقين فيقول فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف تركا ولا تشقى، والآية الثانية قال فاضرب بعصاك البحر فانفلق. شوف عبارة ايه؟ يعني انفلق شيء لا تصور عقل، ان الماء ما يثبت ما يتحرك ما يثبت ما يتحرك. 12 طريق في ثواني، في ثواني. فكان كل فرق، ايه الفرق؟ الماء الفصل بين الطريقين سماه ربنا ايه؟ فرق. يقول فكان كل فرق كالطود العظيم. الماء اللي بين الطريقين عبارة عن جبل ماء واقف من غير حواجز، لا يمين حاجز ولا شمال حاجز، وماء واقف في الهواء كده لوحده بارتفاع كيلو ونص. فكان كل فرق كالطود العظيم. لما ربنا بيدبر أمر إخوانه شيء فيه شيء يعجزه؟ مش فرعون كان بيقول لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هو كان تحتيه نهر، ده الفرات تحتيه ونهر النيل تحتيه، ونهر النيل لوحده ما كانش فرع. ده في عصر فرعون يا اخوانا نهر النيل كان 7 فروع، دلوقتي فرعين دمياط ورشيد. في عهده كان 7 فروع، 5 كبيرة وفرعين صغار. الخمسة الكبار كانوا معروفين بالاسم، دمياط ورشيد 2 منهم، وتنيس والملك وطولون، كل فرع النيل وصلت. فكان النيل ده عبارة عن شبكة وشجرة. الأراضي المزروعة في مصر يا إخوانا كانت تحير، ده حتى عصر الصحابة مساحة الأرض اللي كانت مزروعة في مصر في ولاية عمرو بن عاص كان كم فدان؟ ها؟ 32 مليون فدان. المزروع الآن كام؟ 4.5. 32 مليون فدان. عمرو بن عاص لما حدثت المجاعة وهو حاكم لمصر، والمجاعة حصلت في مكة، فسيدنا عمر أرسل له رسالة: يا عمرو بن عاص، تنعم وشعب مصر بخيرات مصر ونيلها، وإخوانك في بلاد الحجاز يتضونهم جوعا. فرد عليه عمرو برسالة: يا أمير المؤمنين، إذا بلغتك رسالتي هذه فاعلم أن معها عير محملة بالغلال، أولها عندك وآخرها عندي. أولها في مكة وآخرها في القاهرة. كل سنة طيبين. دي كان إنتاج زيادة عن حج شعب مصر، اقتصاد. ها؟ إن الله هنا لا يرجعون. يا إخوان ندرك، ندرك هذه المعاني. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. رب العباد لما أراد نجاة المؤمنين سيدنا موسى قالهم كل يمر، وهم بيمروا اللي رغم أنه كان كل بطن عايز يضحي بالباقي عشان نفسه قعدوا يقاطعوا على بعض: ازاي نمر في طريق وما نشوفش اخواننا الباقيين؟ يا انجاز، ما انتوا كنتوا مش عايزين تضحوا بيه. هو ده بني إسرائيل في التاريخ كله وليس بجديد. الشاهد من الله عليهم فجعل الماء يصفو في قاعه. أي مار يرى 12 طريق وهو ما عرفش طريقه. دلع ما بعد دلع لأهل الإيمان والله يا إخواننا في التاريخ. ومن ما بعدها من عبروا أثناء العبور فرعون واصل. هم لسه في أول البحر في أول الطريق. ده مسافة طويلة عرض خلص لسه مسافة طويلة وفرعون وصل. فرعون لما شاف مشهد المية الماء رعب ما تجرأ يدخل ما رضيش يدخل رفض في البداية رفض وربنا عايز يهلك كل معاه. عمل ايه فرعون؟ المركبة بتاعته عليها فرس اقوى فرس في مصر وربنا عايز يستدرجه بس ينزل جوه تحت شوية شوية بس في مية خطوتين بس عنزل. وقد كان استدرجه بايه يا اخوانا؟ شيء يفوق الخيال. بعث سيدنا جبريل ومعه فرسة ركب فرسة وجه امام الطريق اللي قدام فرس فرعون. والفرسة في وقت احتياجها للذكر فبتعمل حركة بفمها يقول لك بتتلبن. الفرس معروف عنه اذا رأى هذه الحركة في الفرسة لو عليه مين هيرمي ابوه اللي خلفه. وقد كان سيدنا جبريل جاب الفرس قدام فرعون لعبة اللعبة بتاعتها دي. الفرس راح قافز بفرعون. بقى فرعون فين؟ اللي متردد ورافض يدخل بقى في وسط المية. طبعا لحظة ما هو قفز اللي وراه مين؟ الجنود. ثم حد يخلف كله في ثواني دخل. فدخلوا في 12 طريق الجيش كله دخل القائد دخل فرعون حد يقدر يخلف؟ فانصياعهم لأمره ودهم في 60,000 داهية معه. قفز الفرس وهم وراه كلهم فحوصر عايز يرجع مش قادر. الجيش كله دخل فأصبح بين خيارات ثلاثة. المر يمين هيغرق هيخش على المية شمال على المية هيرجع الخلف لا طاقة له لأن الجيش كله دخل. طب يروح فين؟ فيش قدامه سكة واحدة يجري قدام. حصل بني إسرائيل بدأ يجري والجيش وراه يجري داخل ايه الطرق ربنا. ولذا قال تعالى عبارة القرآن عجيبة قال وأزلفنا سم الآخرين. أزلفنا معنى ايه؟ قربناهم سنة بس داخل المي جرجرناهم داخل المي. وأزلفنا سم سم اي هناك غير ثم سم بالفتح معناها هناك مطاع سم أمين أي مطاع هناك. قال وأزلفنا سم الآخرين استدرجنا فرعون بس دخل والجيش وراه دخل لغاية ما بقى الكل فين؟ في وسط المية. الله يفتح عليكم. كم بني إسرائيل عد اللحظة اللي عدوا فيها دي؟ ربنا رجع الماء أصلها. فأنت متخيل لما تبقى على ارتفاع كيلو ونص ومية بحر وبحر جاري وتنزل عليك وانت تحت في القاعة تروح فين؟ كل سنة طيبين. لا فرعون ولا أبو فرعون ولا جند فرعون. ولذا جمع الله الكل ويصف الله المشهد يقول فأخذناه. شوف العبارة الرب فأخذناه من فين؟ من قصره. فتولى بركنه. بركنه يعني قعد في قصر حصين. ربنا يقول فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم. وصف عجيب زي ما انت تاخد تمر كده وتلقيها في الماء او حجر وتلقيها في الماء. رب العباد طلعهم واحد واحد من قصورهم من وسط نسوانهم من وسط ناشنهم ورماهم كلهم في بحر فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. النهاية بني اسرائيل مرعوبين موت بعد ما عدوا عدوا والماء رجعت لأصلها وشافوا الجيش كله غرق وفرعون غرق واقفين يرتعدوا مع سيدنا موسى خايفين ليه؟ والفرعون هينفس ويطلع هينفس هينفش هطلع هنا فوق. لا حول. جيل ربي على الرعب مش ممكن يتصور عقل البشري هذا. لدرجة سيدنا موسى دعا ان ربنا يريهم آية في فرعون نفسه شخصية، لغاية ما رب العباد فرق البحر وطلع جثته من تحت خلاها طافت فوق لوحده عشان يتفرجوا عليه وبيغرق. ولذا يقول تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. شايفين المشهد؟ طلعوا طاف اللحظة اللي صرخ فيها يا موسى يا موسى لما يستجيب سيدنا موسى. موسى مين هي اللي تولى أمره؟ مين؟ جند من جنود الله سيدنا جبريل. كان خايف إن رب العباد رغم أنه توعد فرعون إلا أن الله عز وجل رحيم. سيدنا جبريل يعلم من رحمته ومن مغفرته إن لو فرعون تاب قبل ما يغرق حقبل توبته، وده وعد من الله عز وجل، لا يزال الله يقبل التوبة عبده ما لم يغرق. سيدنا جبريل خاف إن يتوب قبل الغرغرة. والحديث صحيح البخاري يقول: يا رسول الله ولو رأيتني وأنا آخذ من طين اليم، بدأ يأخذ من الطين بتاع البحر ويكبسه في فم فرعون عشان ما يقولش الشهادة قبل ما يغرق، حط له الطين يشغله في أي حاجة، عمال يكبس طين في بقه يكبس طين في بقه، وكل ما يغطس يطلع الطين يحط له غيره لغاية ما غرغر. اللحظة اللي غرغر فيها سيدنا جبريل توقف، عندها صرخ آمنت أنه، حتى في ساعتها مش عايز يقولها صريحة، مش لا إله إلا الله أبدا، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن كان غرغر خلاص، فرد الله عليه بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. غرق والجثة الوحيدة اللي طافت، طفت على الماء. واستخرج، من اللي استخرجوه؟ المصريين، وحنطوه وشالوه لغاية النهاردة. أحكي لكم قصة طريفة حصلت سنة 94 أنا أذكرها جيدا، أختم بها الدرس. كان فوجئوا أن جثة رمسيس الثاني بدأت بعض الميكروبات تظهر فيها، فخافوا الميكروبات تبوظ الجثة وتضيع مادة التحنيط، فقررت الدولة المصرية ترحيله لفرنسا للعلاج. لا تتصور طارة خاصة لفرعون وحراسات وخايفين على الجثة تضيع. قلت لهم بس حتى هو جثة؟ اي والله. راح فرنسا، كان المشهد المهيب بقى اللي انا عايز اوصل لكم منه. هم وضعين ايديه كده وعاملين عليها اربطه على جسمه، فالاطباء حطوه في غرفه عمليات وعايزين يكشف عليه، فقالوا نحل الاربطه ونشوف سبب الميكروبات ايه. فبيحلوا الاربطه فوجئوا بايديه تتحرك. المشهد مهيب، انا لا انسى هذا المشهد، كل الجرده شريته. كل الاطباء تركوا المستشفى وفروا، قال لك نعلة الفراعنه ويطلع علينا دلوقتي. قلت له مرعب حتى هو ميت، جثة مش ممكن، شخصيه فريده من نوعها في التاريخ الانساني كله. الشاهد غابوا ساعات وقاعدين كلهم واقفين بره المستشفى، طب هيطلع دلوقتي هيبقى شكله ايه وهيعمل لنا ايه وهيخوفنا ازاي، والكل قاعد عمال يتخيل خيالات ان يتحرك. مفيش حركه. بعد ساعات طوال دخل كم واحد منهم عامل نفسهم فدائيين وقعدوا ينظروا من خرم الباب، طب ايه اللي حصل؟ طب وقف، طب ليه الجثه ثبتت على هذا الوضع؟ فدخلوا، بالفعل قالوا هذا وضع الغريق، ما ماتش موت عاديه وايديه في جنبه، لا ده وضع الغريق اللي بيطبش. لما عملوا التحليلات فوجئوا بان مفاصله بالكامل نسبه الاملاح فيها عاليه جدا عن جسد اي ميت، وقالوا نسبة الأملاح دي لا يمكن تتكون في المفاصل وتتجمع بهذه الكميات إلا إذا كان غرق على الأقل في الماء المالح 4 أيام عشان تتكون هذه النسبة. المهم عالجوه لو ربطوا الأيدي تاني ورجعوه، لكن هو دفر فرعون. فكيف
أجهز الله على أقوى قوة عرفت في التاريخ ظالمة بآيات لا تخطر لأحد ببال. هل يعجزه بعد فرعون شيء؟ ها؟ فلما خوف أهل الإيمان من ظلمة أهل الظلم والعصيان؟ اجعلوا الأمل في من لا أمل إلا فيه، وفوضوا الأمر لمن له الأمر، فلا شيء يجري بغير مشيئته وعلمه وحكمته، وإن كنا لا نرى تدبيره فهذا لا ينفي تدبيره، فتدبير الله جاري والله يدبر لدينه. احفظ هذه العبارة، الله يدبر لدينه، والإسلام قادم، ودين الله سيظهر لا محالة ومنصور لا محالة رغم أنف أهل المشارق والمغارب، لأن هذا وعده والله لا يخلف وعده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أكتفي بهذا، وأسأل الله أن يجعلنا أهلا لإدراك ظهوره وانتصاره. اللهم انصر بنا دينك، وانصرنا بدينك، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم أنجي عبادك المستضعفين، اللهم مكن لنا ولعبادك المسلمين في أرضك لدينك، ومكن لدينك في الأرض بنا، اللهم أذن لشرعك وعدلك أن يسود، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين من خلقك، اللهم تولى أمرنا، اللهم لا تتخلى عنا، اللهم لا تمكن الظلمة ولا الكفرة منا، اللهم لا تجعل لكافر ولا الظالم سبيلا علينا، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، عليك باليهود والنصارى والأمريكان والأوروبيين والشيعة والشيعيين والروس والهندوس والخونة والظلمة والمجرمين وسائر من ناصرهم على المسلمين يا قيوم متين. اللهم إنا ندرأ بك وأنت القوي المتين في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم دبر لنا أمرنا فإنا لا نحسن التدبير، تبرأنا إليك من حولنا وقوتنا ولجأنا إلى حولك وقوتك، اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين أو أقل من ذلك، اجعلنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات إله الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضك عنا، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير حسن استماعكم. السلام عليكم.